Radio Orient, de Paris avec vous. صباح الأنوار مجددا لكل من يستمع إلى راديو أوريون، وسوى من باريس وصلنا لفقرة ضيف اليوم. وضيفنا هذا الصباح هو الكاتب والمسرحي والروائي فارس الذهبي، أحد الأصوات الأدبية التي اختارت أن تنتقل بين أجناس كتابية متعددة من الرواية إلى النص المسرحي وصولا إلى السيناريو، كما انتهى مؤخرا من عروض مسرحية طباخ روحه أو كويزيني سونام بالفرنسية، والتي قدمت باللغة الفرنسية، ويستعد كذلك لبدء بروفات مسرحية جديدة حول العدالة الانتقالية في سوريا. أما على صعيد الدراما فحاليا يعرض له مسلسل الكنبة البرتقالية، فيما يواصل العمل على رواية جديدة. صباح الخير فارس.
صباح الخير والحبور، كيفكم؟
صباح الأنوار، يسعد صباح الخير. يسعد صباحك يا فارس. فارس، نبدأ من الكتابة أو المسرح أو التلفزيون، من وين نبدأ؟
وين ما بدك، بس صباح المشمس الحلو اليوم، وين ما بدكم نبلش؟
والله اليوم الطقس جميل جدا، خلاص صار الجو حلو، صار الصيف بباريس
أخيرا.
إيه، أنت بداية حدثنا عن بداية مسيرتك في الكتابة لمن لا يعرفك.
في الحقيقة أنا خريج معهد عالي للفنون المسرحية في دمشق، ويعني كانت الكتابة بالنسبة لي هي أداة تعبير عن سلة الحكاية الكبيرة التي اسمها الشرق. الشرق عنا يعني وين ما مديتي إيدك في عندك حكاية، قصة، سيرة، كوميديا، مأساة، وحقيقة بستان مليء بالزهور وين ما بدك أخطفي منه. كانت الفكرة مغرية بالنسبة لي كتير، فبلشت بكتابة المسرح والقصة القصيرة، ثم انتقلت للرواية والسيناريو التلفزيوني. يعني في أشكال كتير كبيرة تعددت فيها بالكتابة، لأنه كل ستوري، كل قصة بشكل معين للروي تبعها. يعني في قصة تحتاج إلى حوار، تحتاج إلى فضاء شبه مسرحي أو مسرحي، فبتكون المسرح شكل المسرحية هو الستايل الأنسب إلى كتابتها. في قصص ثانية بتحتاج إلى سرد روائي تفصيلي وصفي أكثر، فبتروحي باتجاه القصة أو الرواية إلى آخره. في قصص ثانية بتحتاج إلى مشهدية بصرية، منروح على السينما ومنروح على التلفزيون.
إذا أنت تنتقل من صنف إلى آخر على حسب الفكرة وفكرة الكتابة.
صحيح، لأنه في أفكار تكون شكلها، يعني في أغاني مثلا ممكن تكوني أنت بتقولي موال، في أغاني بدها جو طربي. هذا هو الفرق بين الأجناس الأدبية. كل طريقة بتكون أقرب إلى الناس أكثر، يعني عرفت كيف؟ فهذا هو الجو العام. أنا مشان هيك انتقلت كتير بين الأشكال الأدبية، واشتغلت حقيقة بكثافة على المسرح، لأنه المسرح هو عشقي الأول والأخير. يعني المسرح هو فن عظيم، فن مهم جدا، ومظلوم طبعا ببلادنا، مظلوم كتير طبعا. يعني بالمقارنة مع الدول الأوروبية وفرنسا، يعني الدعم والجمهور والحضور، بس بالطبع يعني الاضطرابات المجتمعية ببلادنا بتخلي الضحية الأولى عادة تكون هي الفن
طبعاً.
والمسرح عادة بيكون هو الضحية الأولى أكثر فيهم. يعني
طبعاً أنت جئت إلى باريس، جئت إلى فرنسا، وتحمل سوريا معك، لأنه في أعمالك حضور واضح للذاكرة السورية وما تحمله من أسئلة ثقيلة، خصوصاً في ظل كل ما يحدث. كيف تحس وأنت تكتب عن سوريا وبالخصوص عن دمشق؟
بالتأكيد يعني الكاتب أو الإنسان وقت بده يكتب عموما بينتقل من ذاكرته الشخصية لذاكرة الجماعية، وهون بقى بيكون هذا هو العالم اللي بيخلق فيه شخصياته وبيخلق فيه وجوده. حقيقة يعني كتابي عن سوريا هي مثل محاولة دائمة للعودة إلى الوطن عبر الأدب أو عبر المسرح، وهي الرحلة دائما أنا بعملها مشان تعوض جزء من الغياب والغربة البعيدة. يعني أنا بستعيد الوطن عبر الكتابة، وهذا شيء صعب ومؤلم، بس بالأخير بيحقق شوية رضا شخصي بالنسبة إلي. يعني بعمل لي رضا إنه أنا عم برجع على البلد عبر هاي القصص، عم بستعيد الشخصيات، شخصيات الحارة، شخصيات الناس، المدينة، الريف، البحر، كذا. كله هذا طول الوقت عم نشط ذاكرتي باستعارتهم مشان ما أنساهم، وبنفس الوقت عم يتم تدوينهم مشان يبقوا كذاكرة جمعية لبقية الناس، لبقية السوريين، كجزء من المكتبة العربية، جزء من الذاكرة السورية نفسها. وهذا برأيي مهم، يعني هذا برأيي مهم، إنه نحن بالعالم العربي عموما نحن بحاجة إلى تثبيت ذاكرتنا.
طبعا
في محاولات كبيرة كتير لتغيير ومحو هاي الذاكرة، عشان هيك نحن بحاجة تثبيت الذاكرة، تثبيتنا بالأرض، تثبيت حكايانا. كل إنسان هو حكاية، وكل حكاية تستحق أن تروى، فهذا شيء كتير مهم.
مشاركتك في كتاب بوك أوف دمشقوس هو تضع دمشق في سياق أدبي عالمي. هل ترى المدينة يعني دمشق بطريقة مختلفة حين تكتبها بلغة مختلفة ولجمهور مختلف؟
بكل تأكيد، يعني هي لأنه هذا المشروع هو مشروع دار نشر بلندن، فعنده عملوا سلسلة كتب تصف المدن حول العالم، بوك أوف مانشستر، بوك أوف هافانا، بوك أوف طهران إلى آخره. فكان الاختيار على دمشق السنة الماضية، لسه الكتاب ما طلع، حيطلع بعد بكرة على فكرة. بوك أوف دمشقس يعني كان هو المطلوب منه حسب توجيهات الإديتر، إنه كيف فينا نقدم دمشق للقارئ الغربي عبر مجموعة من القصص، 10 قصص، 10 كتاب. فكانت كتير مهمة صعبة، إنه أنت كيف بدك تقولي بقصة واحدة جزء من ذاكرة مدينة تنتمي إلى الشرق، تنتمي إلى الشرق، والشرق عمره آلاف سنين. يعني كانت مهمة صعبة جدا، فبس يعني المشروع كتير مهم، وكتير المشروع يستحق انه يتوجه نحو الغرب، ويتوجه نحو الأجيال العربية الموجودة في الغرب، انه شوفوا بلادنا بعين اخرى، بعين مختلفة، كيف ممكن ان توصف مدينة مثلا مثل دمشق او بيروت او حلب او القاهرة او تونس او الرباط بطريقة أدبية من رؤية 10 كتاب. كل كاتب بياخد زاوية، كل كاتب بياخد بعد، وبيوصف فيه هذا المكان عبر حكاية. فأنت من خلال 10 حكاية تعملي وصف كامل للمدينة بشكل كتير جميل. طبعا تعدد بالكتاب، في تعدد بين الذكور والإناث، تعدد بالأعمار، بالأجيال، فأنت عندك وجهات نظر كتير مختلفة، ومو وجهة نظر واحدة تفرض على الجميع. وهذا بيعطي ثراء وغنى للمدينة نفسها وللتجربة الأدبية بالتالي. فبعتقد يعني الكتاب إن شاء الله يلاقي نجاح، لسه ما طلع بعد، بكرة رح يطلع. ويعني
أظن أنه سيلاقي نجاحا، لأن نحن نشوف دمشق من وجهات نظر مختلفة ومن أشخاص مختلفين
إن شاء الله. وهي التجربة بده أنا دور النشر كلها لاتباعها، لتثبيت هاي الذاكرة الجمعية المشتركة عند العالم العربي.
بعيدا عن الإنجليزية ولندن، أنت كتبت مسرحية باللغة الفرنسية هي كويزيني سونام أو طباخ روحه. هل من السهل إخراج مسرحية باللغة الفرنسية؟ هل هناك اختلاف بين الإخراج والكتابة بالعربية والفرنسية؟
بكل تأكيد، أول شيء الكتاب صدر بالفرنسية، هي كتاب الثاني، المسرحية الثالثة يعني صدرت بالفرنسية وهي مترجمة إلى الفرنسية، وخرجتها للفرنسية المخرجة إينات حقي مع الممثلة أوفيلي ديلسول. بالطبع التوجه للمشاهد الفرنسي، المسرح الفرنسي، هو أصعب كثير من التوجه للمشاهد العربي، لأن المشاهد الفرنسي متمرس في قراءة المسرح، وعنده كثير شروط وإرشادات، بيعرف كيف هو يقرأ النص المسرحي أو العرض اللي قدامه بطريقة أكثر تعقيداً من المشاهد العربي. نحن عندنا الحضور العربي لا يزال خجول في الدول العربية، يعني التمرس في العمل المسرحي لا يزال جيد جداً هو، لكن لا يزال خجول بالمقارنة مع دول تعتبر المسرح أساس في الثقافة،
لأن الفرنسيين من عشاق المسرح.
بالطبع الفرنسيين يعني تحتاج طوابير لتحجز المسرحية.
طبعاً.
ف فكنا نحن أمام حيرة بأمرنا أنه كيف بدنا نقدم هاي المسرحية بهذه الطريقة. وحقيقة قدمناها وكان في إعجاب شديد يعني من الجمهور ورغبة في عروض جديدة حقيقة يعني، لأنه الفرنسيين بيحبوا القصة الغريبة، بيحبوا الحكاية اللي بتنعكس عليهم بطريقة بيقدروا يفهموها عبر سلسلة من الطبقات. يعني أنت عم تحكي عن اضطهاد المرأة، عم تحكي عن الطغيان، عم تحكي عن الشمولية، عم تحكي عن قصة بقصة انتقام شخصي ذاتي. فهذا كان مثير بالنسبة لنا، كيف المشاهد الغربي بتلقى قصة من الشرق عبر اللغة الفرنسية العظيمة. هذا كتير جميل، كان تجربة كتير مهمة، وإن شاء الله نقدر نعيدها يعني.
أنت حاب تعيدها؟
بكل تأكيد، بكل تأكيد. ما جينا على فرنسا بس مشان نكون متفرجين،
جينا على فرنسا حتى نعيد ونعيد ونعيد مسرحيات جديدة وكتب جديدة. وعلى طبعا. فكرة أنت هلأ رح تصدر يعني رواية جديدة.
صحيح، هلأ الرواية بدار النشر ببيروت، وإن شاء الله يعني، بس للأسف الشديد الحرب أجلت كل شيء، وقف كل شيء هلأ
طبعا.
يعني بدنا نستنى هيك شهر شوي يمكن لتهدى الأمور وترجع الأمور، الله يسلم بيروت لأهلها وللبنانيين. وهي رواية يعني إن شاء الله تطلع هيك، يعني المفروض هي السنة تطلع. وبتمنى هيك تعمل تأثير جيد يعني.
طبعا بعد ما تخرج وبعد ما يتم إصدار الرواية ستعود لنا وسنحكي على هذه الرواية على أثير راديو أوريون.
بكل تأكيد.
لكن أنا شفت حلقة من مسلسل الكنبة البرتقالية، هو عالم نفسي حساس ومعقد. ما الذي جذبك إلى هذا النوع من الشخصيات الإنسانية والهشاشة؟
هلا المسلسل هو أصلا فرضيته تفترض أنه مرضى نفسيين بيعدوا أمام دكتور النفسي، فشو الحكاية اللي ممكن يحكيها هذا الإنسان خلال 7 دقائق أو 8 دقائق أو 10 دقائق، تعبر عن شخصيته ومأساته أو ملهاته بكامل حياته. يعني هاي 10 دقائق لازم تكون مكثفة لدرجة إنه تختصر حياة إنسان كامل. فهي تجربة، هاي تحدي كتير كبير. وأنا بما إني جاي من مسرح وجاي من قصة قصيرة ورواية، فكان بالنسبة إلي الموضوع كمان في جو مونولوج، جو إنه في حدا تقريبا واقف، إذا كان المريض هو الممثل والدكتور هو الجمهور، ففي أنت عندك حالة شبه مسرحية. فكانت تجربة كتير لذيذة باتجاه أنه نقدم هذا الشكل الفني المختلف عن الدراما السائدة بالوطن العربي عموما، اللي هي تجربة شوي ذهنية شوي أقرب إلى السينما، فيها متعة وتكثيف كتير كبير، ما بتاخد كتير وقت، وطبعا لو بادجت لأنه الشغل كان بمكان واحد،
بغرفة واحدة،
وغرفة واحدة ممثلين فقط.
حتى أنا شفت التعليقات تحت الفيديو، والناس حبت الفكرة
كتير، في تلقي كان كتير جدا، الناس بالذواقة، الناس بتحب الشغل النظيف وبتحب الشغل الأنيق وبتحب التجارب الجديدة غير
المختلفة طبعا.
مختلفة يعني، نحن خلاص عنا بضلوا قصص حب وخانة وحبها وحبتها وتجوزوا
نفس القصة دائما وأبدا.
يعني وعن مثل ما قلت لك بداية الحديثنا أنه نحن عنا سلة من القصص في الشرق، سلة لا متناهية، انتقوا ما شئتم منها يعني، بس ما حدا عم يفكر بطريقة مختلفة إلا هي التجارب الجديدة شوي اللي عم تطلع شوي شوي. بتمنى هاي تكون بداية لتغيير حقيقي بالريتروسبكتيف تبع الدراما والمسرح والسينما بعالمنا.
نتمنى أنه يكون تغيير في الدراما العربية السورية والعربية بصفة عامة. قبل ما ننهي هذا الحوار فارس، بين المسرح والدراما التلفزيونية والرواية، أين تشعر أنت أنك أقرب إلى نفسك؟
حقيقة في المسرح.
المسرح
سيد الفنون وأبو الفنون، وهو يعني لحظة الوقوف على الخشبة أو لحظة مواجهة الجمهور هي لحظة مواجهة الحقيقة، لحظة الجوهرية بحياة الإنسان، إنه اللحظة اللي بدك تقولي فيها الفكرة تماماً وتاخدي الرد الفعل بذات اللحظة. يعني مو تأخير مثل السينما، أنت بتشتغلي بتصوري بتمنجي بعدين بيحضروا الناس وتشوفي، أنت عم تشوفي رد فعل مباشر على الكتابة والتمثيل والإخراج والجرعة الانفعالية. فهي تجربة حقيقة فظيعة. يعني تجربه المسرح هي تجربه تسبب ادمان لعشاق المسرح وعمال المسرح. يعني اللي بيعيش تجربه تصفيق الجمهور، مواجهه الجمهور، دائما سيعود لها على دون 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 جدل. يعني دائما
يكون عندك خوف من رد فعل الجمهور؟
بكل تأكيد لحظات رعب، الفريق عادة كله بيكون متوتر والعيون هيك متسعة والتوتر الأدرينالين عالي جدا، لأنه نحن عم نختبر كل هاي التفكير اللي فكرنا فيه، كل البروفات، كل الحلول اللي أوجدناها عم نختبرها الآن أمام جمهور ما بيعرف شيء عن ولا عنده أي فكرة. فكيف سيكون تلقي الجمهور لما فعلناه؟ فهي تجربة مسرح يعطف طبعا.
طبعا شكرا جزيلا لك فارس الذهبي، شكرا على هذا الحوار.
شكرا راديو أوريان، شكرا كثير،
مرسي لك وصباحك سعيد.
صباحكم خير.